قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن محمد بن شريك قال: حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الإبل الثلاثون يحمل على نجيبها وتعير أداتها وتمنح غزيرتها ويجبيها يوم وردها في أعطانها. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن شريك، وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة كما في تهذيب التهذيب، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا وكيع به.
بواب الشيخ رحمه الله على هذا الحديث في جامعه وعلى غيره ما كان من بابه اقتناء الجمال والخيل والبغال والحمير، وذكر جملة من الأدلة، ومن هذا الحديث فيه اقتناء مثل هذه الحيوانات المواشي. قال: نعم الإبل الثلاثون يحمل على نجيبها وتعير أداتها وتمنح غزيرتها، أي كلها أجور، ويجبيها يوم وردها في أعطانها، أي يحلبها. وفي مسند أحمد قال السندي شارحا: تحمل على نجيبها، قال السندي النجيب الإبل، من الإبل القوي، تحمل على قويها السريع، نجيبة السريعة، ويقال ناقة نجيب، ناقة النجيب ونجيبة، وتعير أداتها كالدلو، صاحب الإبل له دلو ينزح به من البئر، فلهذا إذا طلبه سأله أحد أعار ذلك، فيؤجر على ذلك ويؤجر على حمله على النجيبة. وتمنح غزيرتها، أي تعطي كثيرة اللبن منها الفقير ليشرب لبنها ما دام فيها لبن، غزيرة اللبن أي تمنح تصير منيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. ومنيحة الناقة من باب أولى وفضلها أعظم. وهكذا أيضا وتحل ويحلبها يوم وردها، ويجبيها، وجاء في بعض الألفاظ يحلبها، في بعضها ويجبيها، وفي بعضها ويحلبها، وهذا هو الصواب، يحلبها كما صح في البخاري وغيره مسلم: ومن حقها حلبها يوم وردها. وقوله يجبيها محمولة على هذا المعنى، يحلبها يوم وردها في أعطانها، وهذا الذي جرى عليه. إذا وردت الإبل ماء فإنها بعد شرب الماء، بعد رعيها وشرب الماء، تحن لأسقابها، ثم تحب أن يشرب الولد ابنها منها. وهناك يتوارد الرعاء وأصحاب القرية والمحاويج إلى الماء من أجل أن يأخذوا من اللبن، فمن حقها وينبغي أن يعطى منها في ذلك الموضع عند مجيء الفقراء والمساكين والذين يريد أن يعالج مرضاه، يعالج مرضاه وما كان من ذلك، حين أن ترد، لأنها إن لم يعطي منها شربها ولدها، ويكون زائدا غالبا اللبن في ذلك الموضع. فالإبل عند الورد تحن لأسقابها ولأبنائها، فكان حلبها يوم وردها، وعلى الماء للمحاويج، وأن لا يرد المحاويج، وهذا الحق حق تفضل، حق تكرم، كما ذكر ذلك الحافظ وغيره. وهنا في هذا الموضع قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. حديث. قال النووي رحمه الله: يوم وردها، الورد الإتيان الماء، ونوبة الإتيان إلى الماء، فإن الإبل تأتي الماء في كل ثلاثة أو أربعة، وربما تأتي في ثمانية. قال: ومعنى حلبها يوم وردها أن يسقي ألبانها المارة من حضر. وهذا مثل نهي صلى الله عليه وسلم عن الجذاذ بالليل، أراد أن يصرم بالنهار ليحضرها الفقراء، يعني هذا النهي كنهي الذي يذهب يعني يجذ شجرة، وكذلك أيضا يجني عنبه وفواكهه في الليل، خشية أن يأتي الفقراء فيأخذون منه، كما فعل أصحاب الجنة فتلفت ثمرتهم عقابا لهم. إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون الآية. وقيل معناه من حقها أن يحلبها في يوم شربها الماء دون غيره لئلا يلحقها مشقة العطش ومشقة الحلب. وأعلم أن يعني هذا هو الصواب أنه يحلبها يعني يطيهم وتطرق الفحل منها وتمنح الغزيرة منها. والحاصل أن الإبل فيها فوائد. ولماذا حددت بالثلاثين؟ يعني أنها هذا القدر لا مشقة فيه كثرة ولا قلة، وإلا فإن كلما كان الخير ازداد الخير ازداد أجره. ولكن نعم الإبل، نعم الإبل الثلاثون، لحيث أنه إذا قلت استطاع استيعابها وحسن رعيها وحسن إفادتها، وربما إذا كثرت تعب منها وضيع بعضا. فهذه ليست قليلة وليست كثيرة، أمر معتدل.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. قال: إنه سينهاه ما يقول. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح.
هذا الحديث حمله أهل العلم على المصلي المواظب على الصلاة فرضا ونفلا، وبوب عليه الشيخ ملازمة الصلاة تنهى عن ارتكاب المحرمات. وفعلا الذي يصلي الصلاة يؤدي الصلاة صلاة صحيحة كما أراد الله عز وجل ويحافظ عليها فرضا ونفلا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. ومعناها أن المصلي قد يحصل منه زلل، قد يحصل منه خطأ، ليس معصوما المصلي، إلا أنه المحافظ على الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون لا يستمر في المنكر بل يتنهى صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآية قوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذا يدل على أن المداوم على صلاته ينهى تنهى صلاته حتى عن الهلع والجزع. ووعد الله لا يخلف، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنما أهل العلم يقولون الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر التي يصليها الإنسان كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صلاها على غير طهارة أو صلاها على غير اتباع السنة أو صلاها ما تنهى. وهكذا لو صلى وما يكون محافظا عليها ولم يكن من أهل الصلاة قد لا تنهى. وهذا معناه أنه أن المصلي إلى خير، أنه أواب رجاع إلى الخير والهدى. بوب عليه الشيخ رحمه الله موضعا آخر: المصلي يسرق. معناه أن المصلي قد يسرق، أنه قد يحصل منه فعل معصية وإن كان صالحا، وإن زنى وإن سرق ولا رغم عنف أبي ذر. يعني في الموحد الصالح أنه يدخل الجنة ويشفع فيه حتى وإن حصل منه، لأنه ليس بمعصوم لا سيما ولم ومات يعني على التوحيد. هذا مدلول هذا الحديث أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولو لم يكن من فوائدها إلا مثل هذه الأدلة الآية والحديث. الحديث في الصحيحة: جاء رجل فذكر الحديث أما إنها ستنهاها من ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله عند الآية 45 من سورة العنكبوت: إن الصلاة أتل ما أوحي لكم كتابي وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال رحمه الله: الصلاة تشتمل على شيئين، على ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها مواظبة على الصلاة تحمل على ترك ذلك. وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وهو حديث حسن له أكثر من طريق. وجاء حديث آخر: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، طاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك، أي قال سفيان: اي والله تأمره تنهاه، الصلاة تأمر وتنهى. وساق في الباب هذا الحديث: إن فلان يصلي فإذا أصبح سرك. قال: سينهاه ما تقول، أي ستنهى صلاته، ستنهى عن ذلك. وجاء هذا أيضا من طريق أخرى. فهذا معنى قول الله أن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر، الصلاة والمداومة عليها وأدائها على الوجه الشرعي حتى وإن حصل من صاحبها. وكذا طلب العلم بإخلاص وبجد واجتهاد، قد يبدأ في طلب العلم وعنده بعض يعني ماذا الأعمال تحتاج إلى إصلاح، فلا يزال العلم يصلحه حتى يتقوم حاله بالعلم. العلم يصلح، والصلاة تصلح وتنهى عن الفحشاء والمنكر. بعده
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. وقال رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. قال الإمام الوادعي: الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد.
في الأدب المفرد 285. فقال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة به. هنا أخرجه من طريق وكيع، وفي الأدب متابعة لوكيع حجاج بن منهال. حماد بن سلمة محمد بن زياد، وهنا عن محمد بن زياد أيضا به. قولوا: إذا فقهوا، إذا أدركوا أوامر الله ونواهيه وسلكوا مناهج الكتاب والسنة. وفي هذا دلالة على أن الخيرية منوطة بالفقه. خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا، وإذا فقهوا ازدادت مكارمهم. فيه فضيلة حسن الخلق، وتقدم بيان ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، برقم 1373 في درس الأمس. وتقدم شرح هذا الحديث أو هذا الحديث عن جابر برقم 247. ولكن معناه أيضا في هذا الموضع أن الخيرية في المسلم، خيركم في الإسلام. ثانيا أن الخيرية تتفاوت، كلما كان إسلامه أحسن وإيمانه أقوى كان أحسن أخلاقا. ثالثا أن الخيرية منوطة بالفقه، خيارهم في الجاهلية خيارهم في إسلام إذا فقهوا في الأخلاق وفي غيره. إذا كان الإنسان مجبولا على حسن الخلق في جاهليته ازدادت جبلته وازداد خيره في الإسلام إذا فقهوا، وكل خير عنده بعد إسلامه يزداد. فإن الناس منهم من هو مجبول على الكرم وعلى عديد من الأمور الخيرية، فإذا أسلم ازداد خيره. هذا مدلول هذا الحديث: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهكذا من ضمن ما يزداد فيه خيرهم أخلاقهم، حسن أخلاقهم.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل. قال: القميصة. قال: فقبل سرته. وقال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل. قال فقال بقميصه، قال فقبل سرته. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
هذا الحديث حسن، وقوله قال القميصة صوابه فقال بقميصه، يعني رفع قميصه أو نحى قميصه ليقبل، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، يقال قال بقميصه هكذا، قال بعمامته هكذا، قال بالشيء هكذا، يعني بمعنى فعل به هكذا، معنى نحى قميصه عن سرته يقبل، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. فيه فضيلة الحسن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبله في سرته، وفيه أن السرة ليست بعورة. بوب على الشيخ رحمه الله في الفضائل فضل الحسن بن علي، وبوب عليه في كتاب اللباس السرة ليست بعورة، لو كانت عورة ما كشفها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا ما كشفها أبو هريرة، كشفها أبو هريرة ولا الحسن، من أجل أن أبا هريرة قبل ذلك الموضع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال بقميصه هكذا. وهكذا العورة من فوق الركبة وتحت السرة، وتحت السرة، أما السرة ليست داخلة في العورة، والركبة ليست داخلة في العورة، وإنما العورة ما بين السرة والركبة. وبوب المجد رحمه الله في كتاب المنتقى باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة، وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبته، رواه البخاري عن ركبتيه، بلفظ ركبتيه وبركة ركبته. وساق أيضا قال واستدل القائلون بأن الركبة، واستدل المصنف به وبما بعده لمذهب من قال إن الركبة والسرة ليست بعورة، أما الركبة فقال الشافعي إنها ليست عورة، وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة. والحديث الذي بعده كما ذكرنا حديث أبي هريرة الذي عندنا الآن قال بقميصها هكذا، فهذا هو الصواب، أن السرة ذاتها وما فوقها ليس بعورة، وأن الركبة ذاتها وما تحتها ليس بعورة، وإنما فوق الركبة هي العورة وتحت السرة، وعورة مخففة، والمغلظة القبول والدبر. فالعورة نوعان، مغلظة ومخففة، الفخذ عورة لكن مخففة، فقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم من فخذه.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم ابن كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح، الحديث أخرجه النسائي.
بوب أبو داود رحمه الله في سننه كتاب الجنائز باب إذا حضر جنائز، جنائز رجال ونساء من يقدم، وساق عن يحيى بن نمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة قالوا هذه السنة، الغلام مما يلي الإمام، الرجال مما يلي الإمام، في وضع الجنازة يوضع الرجال ثم النساء، الرجال يلي الإمام والنساء وراء ذلك. وفيه دليل على أن الصبي إذا صلى عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة، وكذلك إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كما تقدم عن ابن عمر وعن غيره. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة، رجل وامرأة وصبي، جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما، لا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم أنه يجعل الرجال مما يلي الإمام وهو مذهب أكثر أهل العلم. إن كان معهم نساء وصبيان فنقل الخرقها هنا المرأة تقدم، هذا هو الصواب ما دل عليه هذا الحديث، وقد تقدم شرحه. والسنة هنا واضحة أن الرجال يلون الإمام والنساء من جهة القبلة، حتى لو كان صبياً من يلي الإمام والمرأة من جهة القبلة. تقدم شرح هذا الحديث في مسند أبي قتادة الحارث بن ربعي 281، وفي مسند أبي سعيد الخدري رقم 430، وفي مسند عبد الله بن عباس رقم 705. فأنت ترى أن الحديث عن ابن عباس وأبي سعيد وأبي قتادة وأبي هريرة، ففي كل موضع ذكر هذا الحديث، في مسند أبي قتادة ذكر، مسند أبي سعيد ذكر، مسند ابن عباس قتل ذكر، وكذلك أبي قتادة وأبي هريرة، الأربعة كلهم، وتقدمت شروحه بذاته وبنصه. وإلى هنا بارك الله فيكم.